إن الحمد لله نحمده تعالى ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا شبيه له في ذاته وصفاته ولا مثيل ولا شريك له في الملك ولا في التدبير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وذريته وأهل بيته وعلى أصحابه وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين إن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد غوى واعتدى ولا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا أما بعد فيا أيها الإخوة المؤمنون ودعنا شهر ذي الحجة واستقبلنا شهر المحرم وإن هذه الأيام لمن أيام الله تبارك وتعالى التي أمر الله عز وجل بالتذكير بها وذكرهم بأيام الله أي بنعم الله التي سلفت في أيامهم ومضت في أزمانهم وإن من نعم الله عز وجل نعمة الإسلام وكفى بها نعمة ففي شهر ذي الحجة حج رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع ثم رجع في المحرم إلى المدينة فمكث بها إلى أن انتقل إلى الرفيق الأعلى في ربيع الأول فهي لحظات عظيمة لا ينبغي للمسلم أن يغفل عنها فهي من أيام الله ومن نعم الله مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة حتى إذا كان شهر ذي القعدة من السنة العاشرة أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج حجة الوداع فخرج من المدينة يوم الخميس الرابع والعشرين من ذي القعدة من السنة العاشرة من الهجرة فأهل وأحرم من ذي الحليفة وأهل بالتوحيد على راحلته على البيداء حتى أتى مكة فدخلها يوم الأحد الرابع من شهر ذي الحجة من السنة العاشرة من الهجرة والمسلمون معه كثير نحو 100,000 من أصحابه رضوان الله عليهم أتوا للاقتساء به والاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم وإن حجة الوداع لها مقام خاص في تاريخ الدعوة، وإنما سميت حجة الوداع لأنها كانت آخر عهد لرسول الله صلى الله عليه وسلم بجموع المسلمين، وكانت أعظم مشهد لم يتكرر من بعد إلى يومنا هذا، مشهد عظيم فيه أزيد من 100,000 من المسلمين يتقدمهم رسولهم الكريم صلى الله عليه وسلم. ولهذا اغتنم صلى الله عليه وسلم فرصة حجة الوداع، فبلغ الأمة دين الله وأوصاهم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد لاحظ المسلمون أن الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ظهرت عليه أمارات الوداع والتوديع، وكأنه قد أحس بدنو أجله، فكانوا يرون منه ما لم يكونوا يرون منه من قبل، ويسمعون من الكلام ما لم يعهدوه منه من قبل. فكان صلى الله عليه وسلم يكثر من الوصايا ومن الخطب، فخطب على صعيد عرفة، وخطب بمنى يوم العيد، وفي سائر الأيام كان يخطب ويوصي. ففي يوم الجمعة يوم عرفة أنزل الله قوله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. روى البخاري ومسلم أن يهوديا جاء إلى عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه فقال له: آية في كتابكم تقرؤونها، لو علينا معشر يهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. فقال عمر: أي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم. قال عمر رضي الله عنه: إني أعلم أي يوم نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة بعرفة. وقد بكى أبو بكر لسماع الآية، لأنه ليس بعد التمام إلا النقص كما قال رضي الله تبارك وتعالى عنه، ولأنه فهم من تمام النعمة واكتمال الدين، فهم منه دنو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم لم يبق له شأن في الدنيا بعد أن بلغ رسالة ربه. ثم خطب صلى الله عليه وسلم يوم النحر بمنى في خطبة عظيمة، فأثنى على الله عز وجل بما هو أهله، ثم قال: أيها الناس اسمعوا قولي، فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا بهذا الموقف أبدا. أيها الناس خذوا عني مناسككم، فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد عامي هذا. أيها الناس، أي يوم هذا؟ أليس يوم النحر؟ أليس يوم الحج الأكبر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: وأي شهر هذا؟ أليس الشهر الحرام؟ أليس بذي الحجة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: وأي بلد هذا؟ أليس البلد الحرام؟ قالوا: بلى يا رسول الله. كل هذا الكلام لم يكن معهودا من قبل من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبعد أن اشرأبت الأعناق واستشرفت العقول والقلوب إلى ما يلقى، قال صلى الله عليه وسلم: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم إلى أن تلقوا ربكم، كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. وحتى دفعة دفعها مسلم مسلما يريد بها سوءا. أيها الناس، سأخبركم من المسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على أنفسهم وأموالهم. وقد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به لن تضلوا، كتاب الله وسنتي. أيها الناس، إنكم تسألون عني فماذا أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت رسالات ربك وأديت ونصحت لأمتك وقضيت الذي عليك. فأشار صلى الله عليه وسلم بأصبعه السباب إلى السماء فجعل يشير بها إلى الناس: اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد. موقف جليل عظيم يقف رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يودع الناس ويستحث هممهم على تعلم أحكام الدين وأخذ المناسك. فجاء صلى الله عليه وسلم ليبلغهم ويبلغ الأمة من بعدهم أصولا عظيمة يقومها عليها مجتمع المسلمين. فنص صلى الله عليه وسلم هنا على حرمة الدماء وحرمة الأموال وحرمة الأعراض. الدم والمال والعرض عليها يقوم بنيان جماعة المسلمين. فما من عبد خلقه الله تبارك وتعالى إلا وله نفس وروح وبدن أحاطه الله تبارك وتعالى بحرمته، وله مال وممتلكات يمتلكها أحاطها الله تبارك وتعالى بحرماته، وله عرض ونسب وشرف وسمعة وحسب أحاطه الله تبارك وتعالى بحرماته. فحرم الله عز وجل الأرواح والأموال والأعراض، كما قال صلى الله عليه وسلم في مقام آخر: كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. أما الدماء فإن الله عز وجل حرمها: من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. فمن تجرأ على اقتحام حرمة نفس واحدة فهو أهل أن يقتحم حرمات الأنفس والأرواح. ولا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يسفك دما حراما. وفي هذا المقام أيضا في مقام آخر في حجة الوداع قال صلى الله عليه وسلم: قال ويحكم، أو قال ويلكم، لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. فحذر صلى الله عليه وسلم من الاقتتال والتراشق بالتهم بين المسلمين، لأن التنازع والتراشق بالتهم طريق إلى الفتنة والحرب بين المسلمين، وما كان طريقا إلى القتل فهو بمنزلة القتل. فحرم ربنا عز وجل الأرواح والدماء، فلا يحل لمسلم أن يسفك دما بغير حق. وحرم أيضا الأموال، لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، وما من مسلم إلا له مال فيجب حفظه، ومن امتدت يده إلى مال غيره فقد اقتحم حرمات الله، لأن الله عز وجل أحاط بمال المسلم حدودا لا يجوز اقتحامها وتجاوزها. وحرم ربنا عز وجل أعراض المسلمين، فلا يجوز أن تنتهك الأعراض، وانتهاك العرض يكون بخدشه عن طريق الزنا. فمن زنى بفرج فقد انتهك حرمات المسلمين. ولا تنتهك الأعراض أيضا باللسان، فمن سب أو شتم أو اغتاب فقد انتهك حرمات المسلمين، لأن حرمات المسلمين محرمة أحاطها الله عز وجل بحدود لا يجوز اقتحامها، فهذه هي مكانة الدم والمال والعرض، أحاطها الله عز وجل بسياج وحدين. ومعنى هذا أن كل مسلم أحاطه الله بحدود ثلاثة لا يجوز اقتحامها: حد المال، وحد العرض، وحد الروح والنفس. فليتق الله عز وجل من والله الله عز وجل أمر المسلمين أو يتولى أمر أموالهم، فليأتي بقليله وكثيره، فهو مؤتمن أمين على أرواح الناس وأموال الناس وأعراض الناس. وقد كان صلى الله عليه وسلم إذا بعث أميراً أو والياً أو عاملاً كان يحثه على تقوى الله تبارك وتعالى وخشيته وعلى أداء الأمانة والحكم بالحق، وكان يقول: من استعملناه على شيء من أمر المسلمين فليأتي بقليله وكثيره. وكان صلى الله عليه وسلم يقول عن الولاية والإمارة وكل من تولى شأنا من شأن المسلمين، يرعى شؤونهم، يحفظ مصالحهم، يقول عنه صلى الله عليه وسلم عن هذه الولاية: إنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة، إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. ومن أداء الأمانة حفظ دماء الناس وحفظ أموالهم وحفظ أعراضهم وكل ما يمتلكون وكل ما هو من حقوقهم، فذلك كله من حفظ حرمات الله. ويزيد الرسول صلى الله عليه وسلم تأكيدا لحرمات المسلمين فيقول: وحتى دفعة دفعها مسلم مسلما يريد بها سوءا، حتى دفعة، أن تدفعه دفعا تريد الإساءة إليه بذلك، حتى ذلك فيه اقتحام حرمة من حرمات المسلمين. فكيف بمن يقتل أهم ينتهكهم في أرواحهم، وكيف بمن يأكل أموالهم، وكيف بمن يهتك أعراضهم، إذا كان دفع المسلم اقتحاما لحرمته ولحرمات الله، فكيف بالاعتداء على الأموال والأرواح والدماء والأعراض؟ ثم يختم الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد، أي أنه صلى الله عليه وسلم يشهد من كان معه على أنه قد بلغ رسالة ربه، وقد بلغ صلى الله عليه وسلم وقضى ما عليه. ومعنى ذلك أن أمانة حفظ الدين ورعايته وصيانته وتبليغه انتقلت إلى من جاء بعده من المسلمين، حتى وصلتنا نحن أهل هذا الزمان. فإذا كان صلى الله عليه وسلم قد رحل عنا وانتقل إلى الرفيق الأعلى بعد أن أدى الأمانة ونصح الأمة وقضى ما عليه، فمعنى ذلك أن هذا بقي علينا وعلى كواهلنا أن نحفظ دين الله ونبلغ رسالات الله، فمن فعل ذلك فهو على الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا كله مقتضى إشهاده صلى الله عليه وسلم على البلاغ. اللهم اجعلنا من المهتدين المقتدين بنبيك الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. أقول ما تسمعون، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأزواجه وذريته وأهل بيته وعلى أصحابه وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة المؤمنون، لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد حجة الوداع إلى المدينة، بقي صلى الله عليه وسلم بضعة أيام، وظهر عليه شيء لم يكن مألوفا، فذهب لزيارة شهداء أحد والصلاة عليهم كالمودع للأموات والأحياء، وزار بقيع الغرقد ليلا، فسمعه الصحابة يقول: وددت أني رأيت أخواني. قالوا: يا رسول الله، ألسنا إخوانك؟ قال أنتم أصحابي، إنما إخواني الذين يأتون من بعدي يؤمنون بي ولم يروني. وكل هذا لم يكن مألوفا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أقعده مرض الموت صلى الله عليه وسلم، فاستأذن أن يمرض في بيت عائشة رضي الله عنها، فلما وجد خفة خرج صلى الله عليه وسلم يكتنفه علي والعباس تخط قدماه في الأرض من شدة المرض، فصلى بهم صلى الله عليه وسلم جالسا وأبو بكر قائم يصلي الناس بصلاة أبي بكر، فلما فرغ من صلاته خطب فيهم صلى الله عليه وسلم، فكان من بين ما قال: إن عبدا خيره الله عز وجل بين الدنيا وما عند الله فاختار ذلك العبد ما عند الله. فبكى أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه. قالوا له: ما يبكيك؟ قال: أما تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير؟ ففهموا أن أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم قد دنا. فالمفهوم من هذا كله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انقطعت صلته بالدنيا بتبليغ رسالات ربه، ومعنى ذلك أن حياته صلى الله عليه وسلم إنما كانت من أجل تبليغ رسالات الله، فانتقل إلى الرفيق الأعلى. ويفهم من هذا أيضا أن ما عند الله عز وجل خير وأبقى، لأنه صلى الله عليه وسلم اختار الدار الآخرة واختار الرفيق الأعلى. وللآخرة خير وأبقى، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. ومعنى هذا أن المسلم ينبغي أن يستحضر الدار الآخرة ويعلم أن الآخرة خير من الدنيا، ولهذا يستحثنا ربنا عز وجل إلى المسارعة والمبادرة إلى الطاعات، فيقول ربنا تبارك وتعالى: سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وكأننا في صراع مع الزمان وفي سباق مع الزمان، خشية أن يدركنا، لأن الزمان يسير وما من شيء إلا يجري عليه الفناء والزوال، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فإذا اختار رسول الله صلى الله عليه وسلم الدار الآخرة وآثرها على الدنيا، فإن المسلم ينبغي أيضا أن يستحضر أن الدنيا دار عبور ومجاوزة وليست دار مكث وخلود. ولهذا يقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم يحث على المبادرة والمسارعة، فيقول فيما روى مسلم والترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها كافرا ويمسي مؤمنا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. فيأمر صلى الله عليه وسلم ويستحث المسلمين بالمبادرة أي المسارعة، لأن الوقت يداهم وليس للمسلم وقت، فإن العمر قصير وإن الواجبات والفرائض كثيرة، فماذا عسى أن يستوعب العمر القصير من الفرائض والواجبات الكثيرة. فحق على المسلم أن يبادر إلى طاعة ربه عز وجل قبل أن يأتي أجله، وإن الأجل يداهمنا. وكما قال الإمام علي رضي الله تبارك وتعالى عنه: ارتحلت الدنيا مدبرة وارتحلت الآخرة مقبلة، ولكل منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. ويقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال سبعا، أي سارعوا وبادروا إلى الأعمال تحذرون بذلك سبعا. بادروا بالأعمال سبعا، هل تنتظرون إلا فقرا منسيا، أو غنى مطغيا، أو مرضا منسيا، أو هرما مفندا، أو موتا مجهزا، أو الدجال فشر غائب ينتظر، أو الساعة والساعة أدهى وأمر. فمن كان في الحياة فما يدا ينتظر سوى الممات، ومن كان في الصحة فماذا ينتظر سوى المرض، ومن كان في الغنى فهل ينتظر إلا الفقر، ومن كان في القوة فلا ينتظر سوى الهرم. ولهذا نستخلص العبر والدروس من رحيل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، وإيثاره الدار الآخرة على دار الدنيا، كما قال لعبد الله بن عمر: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وفي رواية: كن في الدنيا غريب، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، وعد نفسك من أهل القبور. فالأحياء إنما هي قبور تمشي على ظهر الأرض يوشك أن تدخل باطنها. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. وانصر اللهم أمير المؤمنين محمدا السادس، واجعل عمله في رضاك، ووفقه للحق والخير، واعنه عليه، وارزقه البطانة الصالحة المصلحة التي تخشاك وتتقيك وتدل على الحق والخير وتعينه عليه يا رب العالمين. واجعل بلدنا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، واغفر لنا جميعا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن علمنا ولكل من له الحق علينا ولكل من سألنا الدعاء ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واخزي الظالمين، وانتقم من المجرمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
استقيموا واعتدلوا من وصل صفا وصله الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها فلا يخاف عقباها الله أكبر